الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. قال المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب ذكر الاستفتاح بين التكبير والقراءة، أي باب ذكر الأحاديث الواردة بمسألة دعاء الاستفتاح. وهذا الدعاء موضعه بين التكبير أي تكبيرة الإحرام، وبين القراءة أي قراءة الفاتحة. والعلماء على أن هذا الاستفتاح أو أن هذا الدعاء دعاء الاستفتاح مستحب ومندوب إليه، وسيمر بنا أن له صيغا. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستفتح بها، وتعدد صيغ الاستفتاح تدل أو يدل على أن الأمر فيه سعة، وأن للإنسان أن يدعو بما تيسر له من تلك الدعوات. وهذا الدعاء كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدعو به في سره، وما كان يجهر به دائما، وإن جاءت بعض الآثار أنه يجهر ببعضه، أو أن عمر رضي الله تعالى عنه كان يجهر ببعض هذا الدعاء. ومما يدل على أن الجهر أو ما يدل على أن الدعاء إنما يكون سرا ما جاء من مسألة أبي هريرة رضي الله تعالى عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن سكوته بين التكبير والقراءة ماذا يقول. ولعل أبا هريرة رضي الله تعالى عنه استنبط ذلك من طول سكوت النبي عليه الصلاة والسلام، أو من أنه رأى على النبي صلى الله عليه وآله وسلم إمارات وعلامات، إمارات وعلامات تدل على أنه كان يقول شيئا، وذلك إما من خلال تحريكه صلى الله عليه وآله وسلم فمه، أو من خلال تحريك لحيته عند كلامه كما عرف ذلك أصحابه من قراءته صلى الله عليه وآله وسلم. فأراد المجد بن تيمية رحمه الله أن يسوق لنا بعض هذه الأخبار التي تبين لنا مشروعية هذا الفعل. وهذا الفعل كما قلنا إنه مستحب، لأنه وإن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم داوم عليه، لكن ذلك يعني الحكم استنبط من حديث المسيء صلاته، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أمر المسيء صلاته بما يفعله في الصلاة لم يكن مما ذكره له دعاء الاستفتاح. فعلم أن دعاء الاستفتاح وإن كان مشروعا لكنه غير واجب، لأن الحديث المسيء صلاته إنما حديث المسيء صلاته إنما انفرد بذكر الواجبات. وكل ما ذكر من أفعال الصلاة المشروعة مما لم يذكر في حديث المسيء صلاته يعد من السنن ومن المندوبات لا من الواجبات. قال المجد بن تيمية رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنية عندكم هنية هنيها سكت هنيها قبل القراءة فقلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. قال الحديث رواه الجماعة إلا الترمذي. هذا الحديث جاء جوابا لسؤال، وهذا السؤال يدلنا على مدى حرص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في تتبعه في أفعاله وأقواله، وحرصهم على معرفة ما يعود عليهم بالنفع والفائدة، وحرصهم على السؤال عن كل ما ينفعهم. وكان من أشد ومن أبرز ومن أكثر الناس حرصا على ذلك أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما سأل أبو هريرة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسعد الناس بشفاعته، فقال إن هذا سؤال ما توقعت أحدا يسأل عنه إلا أنت لما علمت من حرصك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أبو هريرة يسأل النبي عليه الصلاة والسلام قال أرأيت، وأرأيت معناها أخبرني وأعلمني. قال يا رسول الله بأبي أنت وأمي، وهذه العبارة يطلقها العرب ويريدون بها الثناء والمدح، وهي الجملة بأبي أنت وأمي متعلقة إما بفعل تقديره أفديك بأبي وأمي، أو خبر لمبتدأ محذوف تقديره لك الفداء بأبي وأمي. وهذه العبارة يطلقها العرب ويريدون بها الثناء والمدح، وقد أطلقها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واستخدمها وجمع بها لأحد أصحابه وهو سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه يوم غزوة أحد، عندما كان يناوله السهام ويرمي سعد، فقال له أرمي فداك أبي وأمي. ولم يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم قالها لغير سعد، وعدت من مناقب سعد رضي الله تعالى عنه. وعرفنا أن معناها فداؤك أبي وأمي أو أفديك بأبي وأمي. أرأيت سكوتك أي أخبرني عن سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول. وهنا ينبغي أن نقف عند كلمة هنيهة في قوله إذا كبر في الصلاة سكت هنيهة. هذه الكلمة كلمة هنيهة قيل تصغير لكلمة ومعناها اللحظة والبرهة، وأصل الكلمة هنوة أو هنوة، فلما صغرت قيل هنيها وأصلها هنيوة فاجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياء كما هو الأمر المعهود في باب الإقلاب وفي باب الإبدال عند علماء الصرف، فصارت هنيوة. فلما قلبت الواو ياء صارت هنية حيث أدغمت الياء في الياء، لأن العرب لا ينطقون بحرفين ساكنين، فقلبت الواو ياء وأدغمت الياء في الياء صارت هنية. لكن أبدلت إحدى الياءين بالهاء صارت هنيها، هذا أصلها. قال أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة، يعني بين تكبيرة الإحرام وبين قراءة الفاتحة، ما تقول؟ أي أخبرني ماذا تقول. والغرض من السؤال هو التأسي، لأن الصحابة رضوان الله عليهم إنما يمتثلون أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال لهم صلوا كما رأيتموني أصلي. ومن تمام الصلاة أن يتأسوا به فيما يقول وفيما يذر. فقال ما تقول؟ قال أقول، يعني في هذه البرهة والهنيهة أقول هذا الدعاء: اللهم باعد. وباعد كما هو معروف فعل أمر، والأمر من الأدنى إلى الأعلى كما يقول علماء البلاغة، إنما المراد به الدعاء. فالعبد يدعو ربه يقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي. والخطايا جمع خطيئة، والمراد بها الآثام والذنوب التي يرتكبها العبد سواء كانت عن عمد أو عن غير عمد. باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. والمباعدة بين المشرق والمغرب يعني المراد بهما أنهما في ناحيتين لا يلتقيان، وإلا فإن المشرق والمغرب لا يلتقيان حتى يباعد بينهما، وإنما المراد بذلك التخلص من الخطايا والذنوب، أو المراد بذلك العصمة، بحيث إن الله سبحانه وتعالى يعصم الإنسان فلا يقع في المعاصي، يعصمه فلا يقع في المعاصي. هذا معنى باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، فإن المشرق والمغرب في ناحيتين لا يلتقيان، وإنما المراد بذلك يعني تأكيد المباعدة. ثم قال: اللهم نقني، وأيضا نقني فعل أمر المراد به الدعاء، ونقني يعني خلصني وأزل ما علق بي من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. وإنما وصف الثوب بأنه الأبيض لأنه هو الذي تظهر عليه الأوساخ أكثر من غيره، فإن غير الأبيض من الثياب لا تظهر عليه الأدناس والأوساخ بقدر ما تظهر على الثوب الأبيض. وإذا طلب تنقية الثوب الأبيض فإن هذا يستلزم المبالغة ويستوجب المبالغة في التنقية، والمراد بذلك ألا يبقى عليه إثم. وهذا الدعاء تأكيد للدعاء الأول وهو قوله باعد بيني وبين خطاياي، وإنما جاء هذا الدعاء مؤكدا مسألة تنقية الخطايا وتجنبها والابتعاد عنها، لأن الإنسان كما يقولون ينبغي له أن يبدأ بالتخلية قبل التحلية، ذلك أن العبد عندما يدعو بهذا الدعاء إنما يدعو وهو مقبل على صلاته، والصلاة كلها أعمال وفضائل يثاب العبد عليها، فعندما يتوجه إلى الله تعالى بهذا الدعاء الذي يسأل فيه العفو والمغفرة وتجنب المعاصي وإزالتها والمبالغة في المغفرة في طلب المغفرة، فكأنه يتخلى عن المعاصي بحيث يتوجه إلى الله تعالى وهو نقي خال من الذنوب، فتكون صلاته كلها ثواب وكلها بمثابة التحلية التي يحصل عليها، فكان هذا كما يقول علماء البلاغة من باب ذكر التحلية قبل ذكر التخلية قبل التحلية. قال اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. ونلاحظ أن الثلج هو الماء المجمد، والبرد جزء ونوع من أنواع الثلج، وإنما عطف هذه الأشياء بعضها على بعض وإن كان أصلها واحد، إنما جاز عطفها باعتبار تغير أشكالها وتغير ألوانها، وإلا فهو من باب عطف الشيء على نفسه، لكن لما كان في صور مختلفة جاز عطفه على عطف الشيء على نفسه، فعطف الماء على الثلج وعطف البرد على الماء، وإن كانت كلها ترجع في أصلها إلى شيء واحد. واستخدام الماء أمر ظاهر في إزالة في الغسل، فإن الماء هو الذي يستخدم في الغسل، لكن أن يعبر في الغسل بالثلج وبالبرد فهذا إنما لوحظ فيه اعتبار ما سيؤول إليه بعد ذوبانه، وإنما استخدم البرد والثلج لأن الغالب في البرد والثلج أن يكون الماء المكون منه الثلج والبرد ماء نقيا، ماء نقيا خاليا من الأوساخ والشوائب، ولذلك فإنه عندما ينساب على الأقذار والأوساخ فهو مزيل لها أكثر من غيره، فكان هذا على سبيل المبالغة، على سبيل المبالغة في إزالة الآثام والمعاصي. هذا ما أراد بقوله ونقني اللهم اغسلني من خطاياي بالماء بالثلج والماء والبرد. قال هذا الحديث رواه الجماعة، وقد مر معنا أن الجماعة هم أصحاب الكتب الستة وأحمد، واستثنى من هؤلاء الإمام الترمذي حيث لم يروي هذا الحديث، فيكون من رواه البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجة والنسائي وأحمد. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله قوله هنيها، نلاحظ هنا أن الإمام الشوكاني ما تتبع المجد بن تيمية في ذكر من أخرجه، ولم يتكلم في درجة الحديث والسلام من حيث صحته أو ضعفه، لأنه قد سلم بصحته حيث رواه الجماعة، وهذا شأنه رحمه الله وديدنه أن الحديث إذا كان في الصحيحين أو في أحدهما اكتفى بتصحيحه ولا يتكلم فيه. قال قوله هنيها، قال في رواية هنية، قال النووي وأصله هنوى، فلما صغرت صارت هنيوة، فاجتمعت ياء وواو وسبقت إحداهما بالسكون، وهنا الذي سبق هو الياء فقلبت الواو ياء، ثم أدغمت يعني الياء في الياء. قال وقد تقلب هاء يعني الياء الثانية كما في قوله هنية، كما في قوله هنيها، كما في رواية الكتاب. قال النووي أيضا والهمز خطأ يعني هنيئة، وقال القرطبي إن أكثر الرواة قالوه بالهمز هنيئة، لكن النووي قد خطأ. قوله بأبي أنت وأمي، قال هو متعلق بمحذوف إما اسم أو فعل، وإذا كان المحذوف اسما فيكون مبتدأ كما قلنا الفداء بأبي وأمي، أو متعلق بفعل تقديره أفديك أو فعل. قال والتقدير أنت مفدى بأبي وأمي أو أفديك يعني بأبي وأمي. قوله أرأيت الظاهر أنه بفتح التاء، لأن الكلام موجه للمخاطب بمعنى أخبرني. قوله ما تقول، يقول فيه إشعار بأنه قد فهم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول قولا، وذلك كما قلنا إما من خلال ملاحظته تحريكه فمه أو لحيته المنبئة عن وجود كلام. قال ابن دقيق العيد ولعله استدل على أصل القول بحركة الفم كما استدل غيره على القراءة باضطراب اللحية، وهذا في الصلوات السرية. قوله باعد، قال الحافظ المراد بالمباعدة محو ما حصل منها يعني الخطايا، والعصمة عما سيأتي منها يعني بحيث أن الله يغفر له السابق ويعصمه من أن يقع في إيه؟ في خطأ لاحق. وفي هذا اللفظ مجازان: الأول استعماله المباعدة التي هي في الأصل للأجسام في مباعدة المعاني، لأن الآثام أمور معنوية، وطلب المباعدة يقول الأصل أنه للأجسام للأشياء المحسوسة، فاستخدم اللفظ المستعمل في المحسوس لللفظ المستخدم في المعنى. قال: للأجسام في مباعدة المعاني. قال الثاني: استعمال المباعدة في الإزالة بالكلية، مع أن أصلها لا يقتضي الزوال. يعني كلمة باعدة استخدمها فيما يدل على أنه يزيل، لكن الأصل إذا قال باعدة بين فلان وفلان أنه لا يزيل تلك الأجسام، إذ أن هذه الأجسام باقية، لكن كل الذي حدث أنها تحركت وابتعدت. وهنا في قوله باعد بيني وبين خطاياي، ليس المراد به أنه يجنبه أو أنه يدفع عنه أو أنه يباعد عنه الخطايا، وإنما المراد أنه يزيلها. يقول: فاستخدام كلمة باعد بمعنى أزال أو باعد بمعنى أزل، يقول هذا من باب الإيه؟ من باب المجاز أيضا، من باب الإيه؟ المجاز. هذا ما أراد بقوله الثاني: استعمال المباعدة في الإزالة بالكلية، مع أن أصلها يعني المباعدة لا يقتضي الزوال. قال: وموضع التشبيه. وأين موضع التشبيه؟ في قوله: كما باعدت بين الإيه؟ المشرق والمغرب. فشبه إزالة الآثام وإبعادها عن الإنسان وعدم تحمله مسؤوليتها بما هو واقع بين المشرق والمغرب، حيث إنهما لا يلتقيان، بعدم التقاء طرفي المشرق والمغرب. هذا وجه، يعني هذا هو التشبيه. يقول هنا: التشبيه وجه الشبه، موضع التشبيه أن التقاء المشرق والمغرب مستحيل، فإذا كان هذا الالتقاء مستحيلا هو يريد أيضا أن الله يعفو ويغفر ويمحو عنه الآثام، بحيث إنها أو إنهما لا يلتقيان، لا يلتقي هو وآثامه. هذا ما أراد بقوله: وموضع التشبيه أن التقاء المشرق والمغرب مستحيل، وكأنه أراد أن لا يقع منهما اقتراب بالكلية. قال: وكرر لفظ بين في قوله باعد بيني وبين الإيه؟ خطاياي، كما باعدت بين المشرق والمغرب. وكان يمكنه أن يقول باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت أو كبعد المشرق والمغرب، لكن يقول ذكر كلمة بين وكررها مرات. لماذا؟ قال: لأن العطف على الضمير المجرور يعاد فيه الخافض، والخافض هنا هو كلمة بين، كلمة بين لأنها ظرف، لكنها يضاف إليها الاسم الذي بعدها فيكون خافضا لها، لذلك كررها. وهذا أمر معروف يعني عند علماء اللغة، أنهم إذا كان يعني الحرف الخافض عطف على الضمير المجرور لابد وأن يعاد ذكر هذا الخافض. قال: وكرر لفظا بينا لأن العطف على الضمير المجرور يعاد فيه الخافض. قوله نقني قال بتشديد القاف وهو مجاز عن زوال الذنوب ومحوها بالكلية. قال الحافظ ولما كان الدنس في الثوب الأبيض أظهر من غيره من الألوان وقع التشبيه به. قال والدنس الوسخ الذي يدنس الثوب. قوله بالثلج والماء والبرد قال جمع بين الثلاثة تأكيدا ومبالغة كما قال الخطابي لأن الثلج والبرد نوعان من الماء، لكن قلنا أنه جاز عطفها بعضها على بعض لاختلاف الأشكال. قال قال ابن دقيق العيد عبر بذلك عن غاية المحو، فإن الثوب الذي يتكرر عليه ثلاثة أشياء منقية تكون في غاية النك أو يكون هكذا عندكم ولا تكون، فإن الثوب الذي يتكرر عليه ثلاثة أشياء منقية الأصل أن يكون في غاية النقاء. إيش في نسختك عبد الحكيم؟ ها تكون يعني عبر عن الثوب ها لا تكون في غاية النقاء يعني يكون الثوب في غاية النقاء. ربما عبر عن الثوب بالمؤنث يعني على سبيل المجاز ها لأنه يعني يعبر عنه بذلك. طيب قال ويحتمل أن يكون المراد أن كل واحد من هذه الأشياء مجاز أن كل واحد من هذه الأشياء مجاز عن صفة يقع بها المحو. قال والحديث يدل على مشروعية الدعاء بين التكبير والقراءة، وخالف في ذلك مالك في المشهور عنه، يعني كأنه ما يرى دعاء الاستفتاح ولا حديث ترد عليه. وفيه يعني في هذا الحديث جواز الدعاء في الصلاة بما ليس من القرآن خلافا للحنفية والهادوية حيث خصصوا الدعاء في الصلاة بما هو من القرآن. قال وفيه أن دعاء الاستفتاح يكون بعد تكبيرة الإحرام، لأن قوله أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة. وخالف في ذلك الهادي والقاسم وأبو العباس وأبو طالب من أهل البيت، وهؤلاء كل من الزيدية كما مر معنا. قال وسيأتي بيان ما هو الحق في ذلك، حيث إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يدعو بين التكبير والقراءة. ثم قال وعن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. وإذا ركع قال اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت. خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. وإذا رفع رأسه قال اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات، اللهم ربنا لك الحمد، ها بك، لا ايش عندك يا حسن، لك ولا بك، ها شوف حتى في نسخة الشيخ محمد ناصر لك الحمد. اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. وإذا سجد قال اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت. سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم يكون من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. قال رواه أحمد ومسلم والترمذي وصححه. حديث علي رضي الله تعالى عنه حديث تناول كثير من الأدعية التي يقولها الإنسان في مواضع من صلاته، منها ما هو في دعاء الاستفتاح، ومنها ما هو في دعاء الركوع، وفي دعاء السجود، وفي دعاء التشهد. وهذا الحديث المراد به أن هذه الدعوات إنما تقال زيادة على ما شرع من دعاء خاص بتلك المواطن. فمثلا دعاء الركوع يزيد على التسبيح قول سبحان ربي العظيم، ودعاء السجود زيادة على التسبيح تسبيح السجود وهو قوله سبحان ربي الأعلى، ودعاء التشهد زيادة على التشهد والصلاة الإبراهيمية. وأما ما يتعلق بدعاء الاستفتاح فيمكن أن يكون زيادة على ما جاء من الدعاء السابق أو ما سيمر معنا من الدعاء المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. نعم، ما سمعت، ها ايه، لا الاذنان من الرأس وليست تبعا للوجه. ايش الدليل، ايش محل السؤال هذا، وما قال يعني شق سمعه وبصره، ايوه ايش محل السؤال، ها ايه، هل المراد بالسمع هي الأذن ولا الصفة، الهيئة التي تسمع بها؟ نعم، يعني إما إذا قلنا العين أداة للبصر والأذن أداة للسمع، وفرق بين الأذن وبين السمع. لا يلزم من أن يكون إذا ذكر السمع أن يكون المراد بالإذن، أنه قد توجد الإذن ولا يوجد ليه ولا يوجد السمع. هذا الحديث يقول عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة. هل المراد به مطلق الصلاة وعموم الصلاة، أو المراد به صلاة الليل؟ لأن من العلماء من حاول أن يجمع بينه وبين الحديث السابق فقال هذا الدعاء خاص بصلاة الليل، ومنهم من قال إنه مطلق يشمل صلوات الفريضة وغيرها. قال كان، وقوله كان النبي إذا فعل كذا دليل على الاستمرار.